خلاص يا سلام. نبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن تقدم إمكان استعمال اللف في أكثر من معنى في نفسه وعدم صحة البراهين التي أقيمت إثبات الامتناع، يقع البحث في جهة ثالثة، وهي أنه ما هي إذن العناية استعمال اللف في أكثر من معنى بعد وضوح أن هذا فيه عناية. بمعنى أنه لا يستحمل اللفظ الذي له أكثر من معنى في الألفاظ المشتركة في موارد استعمالها استعمالاتها على أكثر من معنى. إذن هذا معناه إذا لم يكن ممتنعاً فلماذا لا يكون؟ والقد قال أنه حينئذ يتعين الحمل على أكثر من معنى لا أقل بالحال اللفظ المشترك من باب أن معانيها كلها معاني حقيقية ومقتضى إصالة الحقيقة إرادة تمام تلك المعاني الحقيقية منها بنحو الاستعمال في أكثر من معنى لا بنحو الاستعمال في المجموع الذي فيه قلنا أنه معنى آخر مجازي أو الجامع. لماذا إذا لا يحمل؟ ويرى أن هذا يكون لو وقع في مورد بل فرقنا وضعه في مورد يكون فيه عناية بل عناية شديدة صاحقة. من هنا القائلون بالإمكان وجواز الاستعمال عقلا وعدم الامتناع لابد أن يبرزوا أن يخرجوا وجها يذكروا تخريجا لهذه العناية. هنا حينئذ عدة كلمات، كلمة أو بيان ذكر في وجه العناية ما ينسب إلى القدماء صاحب المعالم وغيرهم من الأصوليين وغيرهم أيضا، من أن نقطة العناية هو أنه قد أخذ في معنى اللفظ قيد الوحدة، فالعين وضع بكل من المعاني العديدة مثلا وحدها لا مع سائر المعاني، لا لإثنين منها أو أكثر، بل لكل واحد منها بقيد الوحدة. فإذا استعمل في أكثر من معنى لزم حينئذ التجوز بلحاظ قيد الوحدة. إصالة عدم المجاز وإصالة الحقيقة هي التي تجعل الكلام والاستعمال ظاهرا في إرادة أحد المعاني لا أكثر من معنى. الآن إذا كان لا بد من قرينة معينة مثلا في موارد المشترك اللفظي بحاجة إلى قرينة تعين تحدى أحد تلك المعاني من بينها من بين المعاني المتعددة. هذا بيان، هذا البيان قابل للمناقشة بل واضح المناقشة. فإن المراد بقيد الوحدة، إن أريد من قيد الوحدة وحدة ذات المعنى الملحوظ، الوحدة الذاتية بحسب تعبير الفلسفة، أن يكون ذات هذا المعنى معنى واحدا وماهية واحدة وذاتا واحدة لا ماهيتين ومفهومين أو مقيد من مفهوم مركب من مفهومين. فهذا المعنى للوحدة محفوظ هنا بحسب الفعل، ليس المراد استعماله في معنى مركب من الماهيتين أو المقيد من الماهيتين أو من المعنيين كما تقدم. الوحدة الذاتية أو قولوا وحدة المعنى الملحوظ هذا محفوظ في موارد استعمال الله في أكثر من معنى. وإن أريد أخذ قيد الوحدة اللحاظية للملحوظية هي الوحدة في اللحاظ الاستقلالي بأن يكون اللفظ موضوعا لكل من تلك المعاني بقيد أن تكون ملحوظة في لحاظ وتصور واحد، لا يكون ملحوظا في ضمن ما يكون لحاظا لتصورين لمتصورين، يعني تصوره ملحوظه مستقل عن المعنى الآخر، لحاظه أيضا مستقل عن لحاظ المعنى الآخر، أن يكون تصورا مستقلا ولحالا مستقلا كما تقدم في تعريف الاستقلال اللحاظي. هذا المعنى للوحدة، الوحدة اللحاظية الاستقلالية، لو أمكن أخذها قيدا، وسوف يأتي في بحث المعاني الحرفية وتقدم في بحث تبعية الدلالة والإرادة أن هذه الخصوصيات الراجعة إلى اللحاظ الاستعمالي، إلى اللحاظ اعتبارها خصوصيات واقعية، لا يمكن أخذها، لا يمكن أخذها قيدا في المعنى الموضوع لها. إذا أريد هذا المعنى فهذا لو فرض تعقله، وسوف يأتي عدم تعقله وصحة أخذه قيدا، فهو أيضا محفوظ هنا، لأن المدعي لاستعمال الله في أكثر من معنى يدعي استعماله في المعنيين بنحو الاستقلال كما تقدم، الاستقلال الملحوظي واللحاظي معا، الاستقلال في المتصور لا يكون أحد المتصورين مقيدا بالآخر، الاستقلال في التصور أيضا أي لا يكون أحد التصورين أحد المتصوران في ضمن تصور واحد، بل كل منهما له تصور ولحاظ مستقيم نظير موارد تكرر الاستعمال الذي يكون فيه لكل من الاستعمالين لكل منهما لحاظا تصوريا مستقلا عن الآخر. فالاستقلال اللحاظي هنا أيضا محفوظ، حتى لو فرض أنه أمكن أخذه قيدا في المعنى الموضوع له. وإن أريد من أخذ قيد الوحدة أنه أخذ في هذا الواضع لكل من المعاني أن لا يكون مع لحاظه لحاظ آخر، خذ هذا قيدا، أن لا يكون مع لحاظه لحاظ آخر لنعد المعنى الآخر، حتى اللحاظ الاستقلالي لا اللحاظ الواحد الذي فيه مجموع الملحوظين والمتصورين، لا أريد هذا. فهذا القيد لو فرض إمكان أخذه حينئذ يلزم، يتم ما ذكر في البيان من أثر وارد استعمال اللفظ في أثر من معنى لا يكون فيه لا محالة، هذا القيد محفوظا، لأننا قلنا أنه اللحاظ الآخر موجود في استعمال في أثر من معنى، وإلا لم يكن أثر من معنى. وهذا هو المعنى الثالث الذي قلنا أنه لا يمكن أن يؤخذ الاستقلال به. إذن فيمكن أن يكون هذا قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، أن يكون قيده مثلا هذا، فحينئذ إذا استعمل في أكثر من معنى معنى أنه لاحظ أكثر من معنى في اللحاظ الثاني، وإن كان مستقل عن اللحاظ الأول لكنه خلف قيد الواضع، قيد المعنى الموضوع له، فيكون فيه تجاوز. إلا أن هذا في نفسه ممتنع، أخذ هذا النحو من القيود في المعاني الموضوع لها في الواقف المعنى الموضوع له في نفسه ممتنع، وقد تقدم شطر من هذا الكلام في بحث تبعية الدلالة والإرادة. هناك قلنا أن العلاقة الوضعية وما يحصل بالواقع من التلازم بين اللفظ والمعنى الموضوع له هذا تلازم وعلقة تصورية، ولهذا لا يمكن أن يؤخذ فيها، ليست علقة تصديقية وملازمة تكوينية بين وجودين، حقيقتان، بل مجرد التلازم والعلاقة بين التصورين والتداعي بين التصورين، وقد يعبر عنه بالأنس والألف بين اللفظ، بين تصور اللفظ وتصور المعنى الذي ينشأ من الاقتران بينهما، إما الاقتران الطبيعي أو الاقتران الشرطي على تفصيل تقدم في حقيقة الوعالة. وهذه الملازمة التصورية والعلاقة التصورية قلنا أنه قائم بين التصورين، ولا يمكن أن يكون أحد الطرفين فيه أمرا واقعيا أي تصديقيا وجوديا أو عدميا. ومن المعلوم أن كون لحاظ هذا المعنى لا يكون معه لحاظ للمعنى الآخر، هذا لا يكون معه لحاظ للمعنى الآخر، هذا أمر واقعي وإن أمر تصديقي، وإن كان موطن في الذهن لكنه أمر تصديقي. بمعنى أن هذا ليست خصوصية تصورية في نفس ذاك المعنى الذي المعنى الأول، بل هذه صفة وحالة واقعية للذهن، حالة حقيقية للذهن حينما يتصور المعنى الأول، أنه تارة يتصور أيضا المعنى الثاني فيكون فيه لحاظان مستقلان وأخرى لا يلحق إلا المعنى الأول، فلا يكون في الذهن لحاظ آخر. هذا لا يكون في الذهن لحاظ آخر، هذا أمر واقعي، وإن كان موضع واقعيته موطنه الذهن للخارج. إذن فلا يعقل أن يؤخذ مثل هذه الخصوصيات كأخذ الإرادة التي أيضا موطنها الذهن، القصد والإرادة إذن لا يقلنا فيما سبق في بحث بائف الدلالة والإرادة، يستحيل أخذها قيدا، إنسان أخذها قيدا في المعنى الموضوع له، لأن المعاني الموضوع لها ملازمات تصورية مع الألفاظ، علاقات تصورية وليست علاقات تصديقية، والقيود الواقعية التصديقية لا يمكن أن تأخذ في الملازمات والعلاقات التصورية. إذن فهذا الأمر الثالث الوحدة بالمعنى الثالث غير معقول أخذها، فالوحدة بالمعنى الأول محفوظة، بالمعنى الثاني أيضا محفوظة، وإن كانت فيه أيضا ممتنعة على ما سوف يأتي في بحث عن الحرفي، وبالمعنى الثالث غير محفوظة في المقام لكنها لا يمكن أخذها. وهذا هو الجواب الفني، وإن كان المحقق العراقي أجاب عن هذا البيان بمنصب آخر، قال لا يمكن أن يؤخذ الاستقلالية في اللحاظ أو بمعنى عدم لحاظ آخر، لحاظ معنى آخر لا يمكن أن يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له، لأن اللحاظ الاستعمالي متأخر رتبتان عن المعنى الموضوع له، فلو أخذ كيفية اللحاظ الاستعمالي من حيث الاستقلال وعدم لحاظ معنى آخر في المعنى الموضوع له، يلزم حينئذ المحذوف في مرحلة الاستعمال أو أخذ المتقدم في المتأخر، فإن المعنى الموضوع له متقدم رتبتان عن المعنى المستعمل فيه، لأن الاستعمال يتعلق بالمعنى الموضوع له، تأخر تقدم المتعلق عن المتعلق كالعلم والمعلوم والإرادة والمراد، المعنى الموضوع له متقدم رتبة عن الحال الاستقلالي، لأن الاستقلال يتعلق بالمعنى الموضوع له، ولو أخذ في المعنى الموضوع له خصوصية مربوطة بالحال الاستقلالي لازم أخذ المتأخر في المتقدم. هذا بيان طبقه هناك في بحث المعاني الحرفية، هنا أيضا جاء به، قال البيان هنا غير كامل، إذ يكفي في دفعه أن يقال أن الذي يدعى أخذه مثلا بعند معنى الوحدة بعنوان الوحدة المعنى الموضوع له هنا، إنما هو عدم اللحاظ الاستعمالي للمعنى الآخر، وعدم اللحاظ الاستعمالي للمعنى الآخر ليس متقدما على اللحاظ الاستعمالي لنفس هذا المعنى، لأن ما يكون متقدما على اللحاظ الاستعمالي إنما هو المعنى الذي يلحق في ذلك الاستعمال، وهنا اللحاظ الاستعمالي حينما يتعلق بالمعنى الأول بالعين الجارية مثلا من كلمة العين تكون متقدمة على العين الجارية. اللحاظ الاستعمالي للعين الجارية تكون متقدمة على المعنى الموضوع له العين الجارية. هنا ما أخذ قيدا بمعنى الواحدة عدم لحاظ المعنى الآخر الذي هو الاستعمالي، عدم لحاظ الاستعمالي للمعنى الآخر الذي هو ما هو مثلا عدم لحاظ الاستعمالي للعين الباصرة، واللحاظ الاستعمالي للعين الباصرة ليس متأثرا عن المعنى المستعمل في العين الجارية. إذن فلا يلزم أخذ ما يكون متأخرا في المتقدم. لا نفس اللحاظ الاستعمالي للمعنى الآخر متقدم عن هذا المعنى الأول فضلا عن عدم لحاظه الذي هو متوقف على مقدمة أخرى في كلام المحقق الآخر، وهو أن النقيضان نقيضان في رتبة واحدة. إذا كان اللحاظ الاستعمالي متقدما فعدم اللحاظ أيضا متقدم، لحاظ الاستعمالي متقدما فعدم اللحاظ أيضا متقدم. كل هذا لا موضوع له بعد فرض أن المأخوذ عدم اللحاظ الاستعمالي للمعنى الآخر مأخوذا قيدا في هذا المعنى، وما يكون متأثرا عن هذا المعنى الموضوع له اللحاظ الاستعمالي لهذا المعنى اللحاظ الاستعمالي للمعنى الآخر. فلا يلزم أخذ المتقدم المتأخر في المتقدم، ولا يلزم التقدم والتأخر في اللحاظ لكي يلزم هذا فيه مثل ذاك المحظور الثبوتي الذي أبرزه المحظور العراقي. هذا واضحون، هذا تقريبا العناية. إذن فالتقريب الأول للعناية من ناحية أخذ قيد الوحدة هذا أمر غير مفيد في المقام. نعم قيد الوحدة في قبال أخذ التركيب بين المعنيين بنحو يؤخذ تغير أحدهما بالآخر، ويؤخذ في مفهوم مجموعهما مفهوم آخر ثالث يجمع بينهما أو جامع بينهما بهذا المعنى صحيح، إلا أن هذا كما قلنا أنه خارج عن البحث، وأنه معنى ثالث معنى آخر مجازي غير المعنيين أو المعاني الموجودة لللفظ. إذن فالاستعمال في أكثر من معنى لا يمكن أن يتخرج عنايته أو العناية فيه من ناحية أخذ قيد الوحدة، إذ المعنى الذي يعقل أخذه من قيد الوحدة محفوظ في المقام. هذا الاستعمال في أكثر من معنى بهذا النحو، لا بالنحو الذي لا إشكال في مجازيته وهو معنى واحد، والمعنى الذي لا يكون محفوظا لا يعقل أخذه وهو عدم أخذ الاستقلالية في اللحاظ بمعنى عدم لحاظ المعنى الآخر أصلا. هذا أمر واقعي لا يمكن أخذه قيدا في المعنى الموضوع ده. بيان آخر قد يقال وهو أنه الواضع حيث أن غرضه من الواضع مثلا الوصول إلى كل واحد من المعاني مستقلان، حيث أن غرضه كان ذلك لأنه وضع اللفظ لكل من المعاني مستقلان عن الآخر، حينئذ حيث أن الغرض الوضعي أو الغرض الواضع هذا فيكون هذا سببا لأن يكون استعمال اللفظ في أكثر من معناه حتى مع الاستقلالية في اللحاظ لا مع الأخذ معنى ثالث مجازي جامعي أو مجموعي. هذا النحو أيضا فيه عناية وفيه مخالفة لغرض الواضع، فإن الواضع حينما وضع اللفظ لكل من المعنيين مستقلا وقرنه به مستقلا حينئذ هذا الاستقلالية تجعل حين أن يكون دائما يحفظ هذا الغرض كأنه في مقام الاستعمال، فلا يؤتى باللفظ إلا مع أحد تلك المعاني لا مع أكثر من معنى من تلك المعاني. هذا أيضا بيان، هذا البيان أيضا غير واضح بل غير تام، فإنه أولا الغرض الوضعي الغرض الواضع لا يمكن أن يكون مانعا عن تحقق ما يحققه الوالع تكوينان من العلقة بين اللفظ والمعنى تصوران. إذا تمت هذه العلقة، أفرض أن الوالع كان يريد من إيجاد هذه العلقة الاستعمال في أحد في معنى واحد دائما لا في أكثر من معنى، إلا أن الله بعد أن أصبح مشروطا ومقرونا بكل من تلك المعاني المتعددة نتيجة القرآن والوالع لكل منها أصبح صالحا لأن يلقي ويخطر في الذهن كل تلك المعاني على نحو الاستقلال في اللحاظ لا على نحو جمعها في معنى واحد بل على نحو الاستقلال في اللحاظ، لأنها قد نزل منزلتها جميعا أو قرن بها جنب كل واحد منها مستقلا، فحينما يطلق تأتي كل تلك المعاني في الذهن. أي هذا أثر تكويني كما قلنا نتيجة الوار وهو الاختصاص أو العلقة التصورية بين اللفظ والمعنى، أمر تكويني ينشأ من الاقتران بعد قبول ذاك القانون الذاتي التكويني في الإنسان بالذهن. سواء كان غرض الواضع أخص وأضيق أو كان غرضه عاما شاملا حتى لإختار تمام تلك المعاني بنحو الاستقلال بهذا المعنى والاستقلال في الذهن. إذا غرض الواضع لا يمكن أن هنا ليس بابه باب أوامر المولوية حتى يقال حين كما يقال في العبادات لا بد من تحقيق غرض المولى من العبادة، نسبة الواضع إلى الواضع وإلى الاسم المستعمل ليس نسبة المولى إلى العاب، فالنسبة إيجاب هذا الأمر التكويني الذي إذا وجد بعد تعدد الواضع والقارن والاقتران بين اللاف وعدة معاني لا محالة سوف يكون اللفظ صالحا لإلقاء كل معنى من تلك المعاني في الذهن في لحاظ مستقل وتصور مستقل عن تصور آخر، وتتحقق لا محالة هذه التصورات بمجرد تلفظ باللفظ. هذا مضافا إلى أنه من قال أن الواضع ليس غرضه ذلك، هذه مصادرة، الواضع كان هكذا كل وضع كان مستقلا عن الوضع الآخر، أما أن الغرض الوضعي خصوصا في لغة تجمع بين المشتركات ظاهرة الاشتراك ظاهرة أيضا مفهومة معروفة عند اللغات اللغات حينئذ أي من قال بأن الغرض الوضعي مخصوص بذلك مع فرض وجود المعاني المشتركة للفظ واحد أو وجود معاني مجازية معاني حقيقية كون الغرض الوضعي هكذا هذا أول الكلام. نعم الواضع لكل معنى كان مستقلا عن الآخر، لكن بعد ذلك حينما اشتهرت كل هذه المعاني الوضعية ولو كان كل وضع في قبيلة مثلا كما يقال في كيفية نشأة الاشتراك على كل على هذه اللغة جمعت بين كل هذه المعاني واعتبرتها جميعا لكل واحدة منها كل واحد منها معنى من معاني الله، إذن أي مانع من أي دليل على أن الغرض الغرض الواضع الذي يقبل الاشتراك وقد وضع بنفسه أو بنوعه وبلغته طبيعة نشأة لغته الواضع لمعاني متعددة أنه لا يريد استعمال في أكثر من معنى، هذه مجرد مصادرة وكلام. قال أيضا العناية بالنحو الثاني، عناية بالنحو الثالث قال لها السيد الشهيد قدس سره، قال العناية هنا تنشأ من رغم أننا نقول بإمكان وجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا لا يوجد فيه محظور الاستحالة والامتناع، إلا أنه هنا يكون هذا خلاف الظاهر خلاف ظاهر حال المتكلم، فإن ظاهر حال المتكلم أنه بإزاء كل جزء من أجزاء الكلام واللاف يوجد أيضا جزء واحد من المعنى لا جزءان، وحينئذ هذا اللاف مثلا المشترك إذا أريد منه أكثر من معنى ضمن معنى واحد وهذا قلنا أنه لا إشكال في كونه مجازا لأن هذا المعنى الثالث، هذا المعنى سوف يكون معنى بنفسه معنى واحدا لا معنى أنه خارج عن البحث. أما حالة يراد أن يكون المعنى الأكثر من معنى استعمال في أكثر من معنى بأن يكون كل من المعنيين أو الأكثر ملحوظا بلحاظ مستقل عن الآخر، فيكون هنا معنيان ملحوظان بلحاظين مستقلين. يعني هذا معنى أنه بإزاء الجزء الواحد من اللفظ في الكلام اللفظي الجملة اللفظية يوجد معنيان لا محالة ولحاظان مستقلان أحدهما عن الآخر. هذا خلاف ظاهر حال المتكلم أنه بإزاء كل جزء يوجد لحاظا واحد تصورا واحد لا أكثر. وإن شئت فعبر عنه أن علاقة واحد بواحد، أنه بإزاء كل وحدة لفظية يوجد وحدة أيضا لحاظية، لحاظ واحد لا لحاظان مستقلان أحدهما عن الآخر ذاتا ولحاظان. هذا أيضا بيانه. هذا البيان بهذا المقدار لعله أيضا يمكن المناقشة فيه، بأن الوجدان العرفي يرى أن في باب الاستعمال في أكثر من معنى فيه مخالفة أكثر من هذا المقدار من هذا الظهور الحالي، ثم هذا يجعل أن هذه العناية ناشئة من مجرد ظهور حالي لحال المتكلم تغير سائر الظهورات الحالية الموجودة في الكلام، إلا أنه الوجدان اللغوي والعرفي عند الإنسان يرى أن الاستعمال في أكثر من معنى لا يرجع إلى نقطة حالية إذا أريد منه ظاهر هذا العنوان الظهورات الحالية، بل العناية فيها أشد من مخالفة الظهور الحالي، بل قد يثار منبه وهو أنه يقال أن الاستعمال في أكثر من معنى لا تتحقق حتى في الألفاظ الصادرة من غير ذي الشعور كاللفظ الصادر من الآلاء والجدار، لو صدرت جملة من مسجلة مثلا أو من الجدار أيضا في الذهن لا ينقدح أكثر من معنى واحد. يعني بعقد النظر عن وجود متكلم له التفات وله شعور وله حال ومقام، أنه في قبال كل ما يأتي بمفرد يقصد يكون له قصد استعمالي واحد أيضا لأنه جاء بلفظ واحد، لو كان هذه المخالفة هذه العناية من العنايات الراجعة إلى الظهورات الحالية، حينئذ الظهورات الحالية تكون مخصوصة بذوات الحال، يعني المتكلم الذي يكون ذا شعور والتفات، بينما نحن نجد أن الألفاظ حتى لو سمعناها من جدار نعلم أنه ليس له ظهور حالي ليس له حال وليس من ذوي العقل والحال، مع ذلك لا يخطر أصلا في الذهن أكثر من معنى. توجد هناك نقطة أعمق للعناية من مجرد وجود الظهور الحالي، لا بد من تمحيص تلك النقطة وتحصيلها، ويمكن أن تكون تلك النقطة هي مقصود السيد الشهيد أيضا وقدس روحه. وحاصل ما يمكن أن نذكره في توضيح وتنقيح هذه النقطة هي أنه يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.